بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع اللقاء 78 بعد 100 في ظلال القرآن الكريم، وهو اللقاء 4 مع سورة قاف، وفيه نستكمل الحديث حول الآيات الكونية التي قدمها الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة كدليل على قدرته البالغة على بعث البشرية والخليقة من جديد، خلقا جديدا يوم القيامة ليعرضهم للحساب وليجزيهم بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبدأت هذه الآيات الكونية بقول الله سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تتمة الآيات يقول المولى سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إنها آية المطر، ينزل غيثا على الأرض الميتة فيحييها الله تبارك وتعالى، فتنشأ فيها حياة بصور مختلفة وبأشكال مبهجة، فيها النفع والخير. وكما يخرج الله تعالى الحياة من هذه الأرض الميتة، كذلك يخرجكم يوم القيامة أيها البشر وأيها الخلق أجمعون، يخرجكم من الأرض الميتة من ذرات التراب، ويحيي الأرض الساهرة يوم القيامة بعد موتها، ويرجع الناس مرة أخرى إلى الحافرة ليعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى. ونزلنا، تعظيم لله، يعظم نفسه، فإنه واحد ويتكلم بصيغة الجمع. ونزلنا، وفي ذلك إشارة إلى عظمة المنزل، إن المنزل ماء مبارك منزل من السماء، لا يستطيع أحد أن ينزله، لأن الله تعالى تحدى به فذكره ضمن المغيبات الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمسة أمور غيبها الله تعالى عن الخلق لا يستطيع أحد التوصل إليها، ولو توصل إلى شيء منها بعض الناس فلن يستطيع الوصول إليها بالقدر الذي يفعله الله ويعلمه الله ويقدر الله عليه، فيبقى التحدي قائما ويبقى الله غالبا معجزا سبحانه وتعالى. وينزل الغيث، فلو نزل الناس المطر كما تقول بعض المجلات وكما تقول بعض الفقاعات كلام الله أعلم بأصله وبصدقه، إنهم الآن توصلوا بالعلم إلى استنزال المطر أو الاستمطار الصناعي، ما أظن هذا، ولو حصل إنهم لا يستطيعون إنزال الغيث وينزل الغيث. فربما أنزلوا ماء ولكن نزل وبالا وشرا، لكن أن يغيث الناس من قحطهم من جوعهم أن يحل لهم مشكلة، لا أعتقد هذا، بل ربما كان مشكلة في حد ذاته. كما هي أمور كثيرة دخل فيها الخلق بأفكارهم البشرية القاصرة وكأنهم يتحدون الله رب العزة سبحانه، فانقلب الأمر عليهم والعياذ بالله. الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء، وهذا الأمر عظيم وعجيب. يقول الله تعالى والسماء ذات الرجع، لأنها ترجع الماء ترده إلى الأرض، إذا أخذته من الأرض، وأصل ماء السماء من الأرض. فالله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فالماء في الأرض وفي باطن الأرض في البحار في العيون والآبار، يتصعد إلى السماء بتدبير الله تعالى بأثر أشعة شمسية معينة، يتصاعد بقدرة الله، فإن الله تعالى هو الذي يزجيه ويسوقه سحابا خفيفا لطيفا كالبخار، ثم يؤلف بينه، والتأليف يشير إلى إعداد دقيق وإلى تجانس معين، بهذا يكون التأليف، ثم يؤلف بينه، يجعل هذا البخار يتجانس مع ذلك البخار، فتنشأ سحابة متجانسة لا تنافر بين أجزائها، بينما سحابة أخرى لا تنسجم مع هذه السحابة، كما عرف العلم حديثا سحابات فيها ما هو موجب كهرباء موجبة، فيها ما هو فيه كهرباء سالبة، ماء فيه كهرباء، ومن أين الكهرباء؟ سبحان الله، من أين الكهرباء؟ كون العلم عرف هذا ليس هذا إعجازا، إنما الإعجاز في من صنع، الإعجاز في الصنع ذاته، في التأليف بين هذه الذرات وهذه الأبخرة المتصاعدة، في تصعيدها من الماء، هذا هو الإعجاز. ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما يتراكم بعضه على بعض حتى يصير جبلا من السحاب، نراه ونحن فوق الأرض، ويراه من ركب الهواء في الطائرة، يرى كأنه يمشي فوق أرض بيضاء من الثلج، وفوق هذه الأرض مثل الجبال من الثلوج أيضا والسحب المتراكمة، وتحت هذا سحاب خفيف في طور الإعداد، صعده الله إلى السماء ويرجعه مرة أخرى إلى الأرض. قدرة لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء، ما أحياه يميته، وما أماته يحييه، ما صعده ينزله، وما أنزله يصعده، وهكذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، قطر الماء ينزل من خلال هذا السحاب بتدبير وترتيب عجيب، بتدبير وترتيب عجيب في قدرة الله عز وجل. وينزل من السماء من جبال، نزل قطرا وينزل جبالا وكتلا أيضا وكسفا وقطعا من السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ثلوج، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. كلها أفعال متضادة متضادة، يصيب به هذا ويصرفه عن هذا، يفعل الشيء وضده، وذلك من كمال القدرة التي تشمل كل مقدور، وليس شيء مستحيلا على الله تبارك وتعالى، إنه على كل شيء قدير. هذا الماء نزله الله من السماء ووصفه بالبركة، ونزلنا من السماء ماء. سبحان الله، لو لم يفعل الله هذه الآية ولو لم يصعد أبخرة من الأرض ومن مائها، ولو لم يكن سحاب ولا مطر ولا غيث، كيف تحيا تلك البلاد القاحلة المقترة الجامدة التي ليس في بطنها ماء، إنما ماؤها على عمق بعيد يصعب استخراجه؟ كيف يحيا أهل تلك البلاد؟ وكيف يعيشون؟ وكيف تحيا تلك الأراضي المسطحة الكثيرة؟ تضيق الأرض العامرة بأهلها لولا لطف الله سبحانه ولولا فضله. إنما يصعد الله البخار والسحاب من الماء في مثل بلادنا فيها الأنهار والبحار، ويجريه سبحانه وتعالى بقدرته، فيصيب به من يشاء ممن يحتاجه. وكان هذا الأمر يأتي بدعاء، يأتي قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدونه يخطب على المنبر فيشكون إليه القحط وقلة الماء، وبالتالي قلة العشب، وبالتالي ضعف وهزلان الحيوانات، وبالتالي قلة اللبن وقلة اللحم، ألا تؤثر في بعضها وتتراكم على بعضها؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم ربه سبحانه كما استسقى بنو إسرائيل موسى، فأعطاهم الله ماء من تحت أقدامهم، لكن يعطينا الله ماء من فوق رؤوسنا من فضله وكرمه سبحانه. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وهو على المنبر أن ينزل الله عليهم المطر، ما ضرب حجرا ولا حمل عصا، ماء بني إسرائيل جاء بضرب الحجر، أما ماؤنا سبحان الله فيأتي بدعوة من رسول البشر عليه الصلاة والسلام. فدعا لهم ورجعوا إلى ديارهم فوجدوا الماء قد نزل، سبحان الله سرعة، بقي المطر ينزل وينزل وينزل حتى زاد وفاض عن حاجة العباد. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة التالية فوجدوه يخطب على المنبر، فقالوا يا رسول الله كاد الماء يهلك الحرث والنبت، خش عنا بقى هذا كاد. فدعا الله لهم وهو على المنبر في خطبته فأمسك الله الماء، سبحان الله العظيم، تقدير عجيب. وأذكر بقصة ذلك الرجل الذي كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا في سحابة أضلته: اسقي حديقة فلان ابن فلان. فعجب من هذا الصوت، ومن الذي يتكلم؟ فتتبع السحابة حيثما سارت في حرة، حرة هي الأرض فيها حجارة سود زي مصب الماء العادي، وكأنه كان مصب ماء قبل ذلك، وكان عاليا بعض الشيء عن المناطق الأخرى حتى أنزلت ماءها في حرة، وإذا بالماء يسلق شرجة من تلك الشرائط. بعد هذا المصب في فتحات فتحها الماء بطبيعة الحال بسيره فيها، عمل فتحة كده وفتحة كده، مجاري سيول، فإذا بالماء يتجمع في مجرى واحد دون المجاري الأخرى دون أن يحوله أحد، مما يرى الرجل. هو يحوله أحد نعم، ولكن لا يراه، في قدرة تحركه. عجب الرجل من هذا، لماذا صب ماء السحابة هنا ويسلق شرجة واحدة من شراج كثيرة؟ ما الذي حبسه وصرفه ويصرفه عما يشاء؟ ما الذي صرفه عن هذه الفتحات وسلك ذلك المجرى الوحيد؟ فتتبع الرجل الماء في تلك الشرجة، فإذا بالماء يدخل بستانا، فدخله وراء الماء، فإذا برجل قائم في البستان يحول الماء بمسحاته، المسحار هي آلة الزراعة، يحول من هذا الحوض إلى ذلك الحوض. فأتاه الرجل وقال: أستحلفك بالله ما اسمك؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: بالله، أنشدك بالله، ماذا تصنع في هذا البستان؟ قال: وماذا لك في هذا؟ فما لك فيه؟ يعني ماذا تسأل؟ قال: نشدتك بالله إلا أخبرتني. أحلفك بالله لازم تقولي. فصاحب البستان شدد أيضا أن يعرف السبب، فقال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه، سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا ينادي ويقول: اسقي حديقة فلان ابن فلان الذي هو اسمك أنت، فأخبرني ماذا تصنع في هذا البستان. قال: والله لا شيء. طبعا الواحد مننا كان يقول طبعا، لان انا ماشي منظم طول حياتي، انا راجل واعي، انا راجل كذا، يتذكر بقى ايه خبرته. قال: انما اوجدوه على علم، غرور الانسان. فتشوف الناس الطيبين صلاح، والله ما افعل شيئا غير اني اذا جنيت ثمره اكلت ثلثه وتصدقت بثلثه ورددت فيها ثلثه، ثلث لي، ثلث للفقراء والجيران ناس عينيهم في البستان، والثلث الآخر أصرفه كنفق الزراعة، عاوز سماد، عاوز حبوب تانية، عاوز إصلاح، عاوز كذا، سقي ماء. فسقى الله بستانه لعله دعا أو رجا أو طلب، فسقى الله بستانه بسحابة مخصوصة. وهكذا هذا الماء عجيب. وقال الإمام علي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصف وصفة لأهل البلاء، أهل المرض، وصفة يلا زي بعض من الدروشة، لكنها وصفة صحيحة وجليلة طالما قالها صحابي مثل هذا، وليس صحابيا عاديا، إنه رجل فقيه عالم من الأئمة ومن الخلفاء، وقريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول صبي أسلم. سأل كثيرة، مؤهلات عظيمة تجعلنا نقبل الرجتة العلوية هذه التي تقدم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: من أصابه شيء فليأخذ من زوجته درهما أو درهمين، بعض الدراهم، من مهرها بطيب نفس، حاول يأخذ من زوجته بعض الفلوس الخاصة بها، أو يا ريت لو لحق شيء من المهر بكويس،
والمهر معاك في جيبك ما دفعتوش، فممكن تقول لها انا هاخد من ايه؟ من حسابك. واشترى به عسلا وخلطه بماء مطر فان ذلك جماع الشفاء. شفاء مركب مش دواء، شفاء. سئل عن ذلك فقال: قال الله تعالى عن مال الزوجة ومهرها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا مريئا. وقال الله تعالى عن العسل: فيه شفاء للناس، وليس فيه علاج، إنما فيه إيه؟ شفاء مباشر على طول. وقال عن ماء المطر: ونزلنا من السماء ماء طهورا. وهنا: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فهذا كله ايه؟ بركة وطهور وشفاء وهنيئا مريئا. المرضى يرفين، ده جيش مقاومة، جيش مناعي مقاوم يقضي على اي مرض بإذن الله تعالى، ولكن بقي الاعتقاد والثقة في الله عز وجل والرضا بهذا الدواء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزلت قطرة ماء من السماء إلا أنبت الله بها في الأرض شجرا أو في البحر ضررا. ما نزلت قطرة من ماء السماء إلا وأنبت الله بها في الأرض شجرا وفي البحر دررا. حدش يقول ما هو سقوف المنازل ما عليها مطر كثير في الاشجار نبتت، لا هي رايحه الشجر، مش لازم ربنا لو طلع فوق السقوف اشجار المباني تخضر، ها ربنا حكيم، فيسوقها الى سقي شجره اخرى في مكان اخر، مش لازم كل قطره تنزل تعمل شجره، والا الدنيا كلها تبقى اشجار، تتعطل الحياه وتتعطل الطرق والازمات تحصل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسوق هذا القطر لأشجار في أماكنها تنبت بها بإذن الله تعالى. وفي البحار ينبت الله بها دررا، أشجارا كريمة عظيمة مما يحب الناس. ونزلنا من السماء ماء مباركا، آية عجيبة فعلا تستدعي النظر والتفكر والبحث و الاطلاع ومحاولة فهم ما وراءها من قدرة عظيمة عالية لله تبارك وتعالى. وبعض آثار هذه القدرة من إنزال هذا الماء، يقول الله تعالى: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. بهذا الماء المبارك الذي أنزلناه من السماء أنبتنا به جنات. الجنات جمع جنة، والمراد بها الحدائق الجميلة، الغابات، الحدائق الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما وفق الله الإنسان إلى زرعها ووضع أشجارها. لكن من غير كده تجد جنات نبتت بفضل الله تبارك وتعالى، ويبطئ الإنسان ويقول: نبت شيطاني، شجرة شيطانية، يعني محدش من البشر زرعها وبشيطان عملها أبدا ولا يعرف عن الحاجة، الشيطان هذا خفيث خبيث لا يصنع خيرا، لا يصنع خيرا ولا يقدر على هذا، إنما الذي أنبتها هو الله سبحانه وتعالى. حتى ما وضعتم بذره أو فسيلته فلم تنبتوه ولكن الله هو الذي أنبته. يقول سبحانه مقررا لنا بهذا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمن خلق السماوات والأرض؟ الله. وأنزل من السماء ماء؟ الله. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؟ الله سبحانه وتعالى الذي فعل كل ذلك. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لو شاء الله لأكلت الأرض البذور، أو سلط عليها بعض الآفات، أو سلط عليها الطيور فالتقطتها من باطن الأرض، ولكن الله رحيم.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
أفرأيتم، هل نظرتم ورأيتم وعلمتم ما تحرثون؟ فعل العبد هو الحراسة فقط، يحرث الأرض، يقلب وجهها، وجه التربة لكي تصح الزراعة، لأن الوجه الموجود زرع فيه قبل ذلك، أو جمد ويبس من المشي فوقه فيحتاج إلى تقليب. فن الزراعة في القرآن هو ها؟ مش محتاجين خبرة من أمريكا ولا خبرة من إسرائيل، ولا القرآن يعلمنا كل شيء. قبل أن تزرع لابد أن تقلب وجه الأرض بالفع، بالمحراث الآلي، المحراث العادي اللي هو تجره البهائم، بمحراث آلي بالجرار الزراعي والحاجات الآليات الحديثة كما تفعل. المهم تقلب وجه الأرض بس حتى يأتي ما تحت فوق. ما تحت هذا نشيط، فيه نشاط، فيه قوة، فإذا وضع فيه المزرعة نبتت بسرعة بإذن الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تجاوزا نقول زرعنا الأمش، ما زرعتش حاجة، إنما وضعت البذرة في الأرض فقط ورويتها بالماء. وربما في بلاد أخرى، في مناطق أخرى، لا يجدون ماء يروون به الحبة فيوارونها في التراب ويتركونها لله ينزل عليها المطر فيرويها بقدرته ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى. بنى وضعت البذرة فقط، حرست الأرض، هذا من عنده. وأرجع إلى بيتي أنام وأنتظر، أقوم وأنتظر، بعد يوم بعد يومين إذا بالأرض تتشقق وبالنفسة الضعيفة تشق الأرض، ولكن الله الذي شقها في الحقيقة. لكن احنا نتكلم على اللي نشوفه. لكن إذا قارنت بين وجه الأرض وبين النفسة الضعيفة هذه علمت أنها لا تقوى على رفع تراب ولا رماد خفيف. ولكن الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره. فأنبتنا فيها معلومة زراعية أخرى، أن الحبة وعملية الإنبات تتم في باطن الأرض ليس فوق الأرض. الإنبات يحدث ونحن نائمون ونحن غافلون ونحن لا نرى شيئا، والحبة تحت الأرض انفلقت. إن الله فالق الحب والنوى، فيخرج من بين فلقتين الحبة ومن شق النواة برعما يخرج إلى أعلى فيكون ساقا، ويخرج من جزء آخر جذرا ينزل إلى أسفل فيه عقد معينة تمتص الغذاء من التربة، وهذه الجذور بشعبها تثبت النبات والساق في الأرض. سبحان الله، كل هذا ينشأ في باطن الأرض ونحن لا ندري. نفاجأ بورق أخضر يخرج من شق التربة فقط، لكن ده العمليات شغالة من زمان، والخير ظهر من وقت مبكر ونحن لا ندري شيئا عن ذلك. فأنبتنا به جنات من جمالها ونضرتها وخضرتها وظلالها وبهائها تكاد تجن العقل، جمال وبهجة لا يكاد العقل يستوعب ذلك. يقول أحدنا يا سلام حاجة تجنن يا أخي، شوف الشجر عامل ازاي، شوف القدرة، شوف الجمال، الأغصان. ويتفنن المتفننون، هذا رسام يصور ما صنع الله سبحانه وتعالى من الأشجار والأغصان والثمار والزهور. وهذا شاعر يؤلف قصائده في جمال هذه الخلقة العظيمة التي صنعتها يد الله عز وجل وأبدعتها. وهذا متعجب متفكر يصل بهذا التفكر إلى معرفة الله وأن الله ما خلق هذا الكون عبثا. وهذا ينظر ويستمتع يمتع نفسه ويمتع نظره فيما أحل الله لنا النظر إليه من أشجار وأغصان وغير ذلك. وهذا يستظل بالظل، وهذا يستروح ويأخذ راحته في هذا المكان الجميل. وهكذا نعم جليلة فأنبتنا به جنات. بس الراحة النفسية دي تفتح الشهية على فكرة، ظل وماء خضرة وجمال. ده الواحد مثل فتح الأكل عاوز ياكل بقى، خذ عندك وحب الحصيد، حب يفقد نباته، حب يستعمل قوتا كالأرز والشعير والقمح والذرة. وهذه الحبوب التي تفقد وتختزن وتكتنز كقوت أساس للإنسان، أنبت الله هذا وأنبت هذا سبحانه وتعالى جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. والنخل معروفة، النخل معروف النخل وواحدته نخلة، فما مذكرها في المؤنثة نخلة مذكرها إيه؟ هل عارف؟ ليس لها مذكر، مع أن لها مذكر بالفعل في ذكر في النخيل، ولكن ليس له من اللفظ مذكر، هو نخل برضو يقول عنها نخلة. قولوا عنه بقى إيه نخلة ذكر، يعني يقول هذا يعني تتميزا له، لكن من ناحية اللغة هي نخلة ذكر، ذكرا كان أم أنثى أم مؤنثة. وهذا الذكر فعلا يخرج له طلع كطلع الأنثى، ولكن يشتمل على شيء رقيق دقيق، هو أشبه بالدقيق فعلا أو شكله، ورائحته رائحة مني الذكر الرجل سبحان الله العظيم. وأكله له أثر، أكل هذا الدقيق له أثر على من عنده ضعف في الإنجاب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ذكر يؤخذ طلعه ويوضع في طلع النخلة الأنثى فيما يخرج منها من الاستباطة في أول ما تطلع كده، وفيها حب صغير البلح لسه زهرة كده اسمه طلع، اسمه طلع. فهذا يلقح هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون يعني يلقحون نخيلهم بهذه الطريقة، يأخذ شمراخا من طلع الذكر ويضعه في وسط الصباطة الكاملة بتاعة الأنثى النخلة، فتصح وتصير بلحا ما شاء الله زغلول أحمر كده وترطب، أو تصير ثمرا صالحا، وإلا صار شيطا دخل عليه فصل، من أكله أصابه بشرقة في حلقه وربما جرح الحلق وطعمه ليس طيبا وليس فيه حلاوة سبحان الله. فمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه نبي فالله تعالى يجري عليه دروسا عملية ويعرضه إلى خطأ، يعرضه إلى إحراج، يعرضه إلى كذا، يتحمل، فهو نبي لكي نتعلم من ورائه عليه الصلاة والسلام. فكم تحمل من أجلنا، فهل تحملنا من أجله شيئا عليه الصلاة والسلام؟ يجري الله عليه الخطأ في أمور الدنيا، في علم الزراعة ما كان زارعا وما كان حراسا ولا فلاحا، اشتغل بالرعي وبالتجارة صح، لكن ملوش خبرة في الزراعة، بشر يخطئ ويصيب، لكن بعيد عن النبوة بعيد عن التشريع في الشرع يقول بحق. ويجري الله عليه الخطأ ليثبت عندنا ويتقرر أنه إيه بشر ليس إلها ولا ابنا للإله ولا أحد كذلك، وليس مخلوقا من نور ولا كذا، هذا كلام مبالغات ليس حقيقة. فيمر على قوم يؤبرون نخيلهم فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: ماذا تصنعون؟ قالوا: نؤبر النخيل ليصح يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم ألا تفعلوا، يعني لو ما عملتوش هينفع برضو يطلع بلح حاجة، مش لازم التعب ده، ليس عليكم ألا تفعلوا. وهذا موجود فعلا في الزروع الأخرى، في الزروع الأخرى غير النخيل، تلقح بفضل الله تلقائيا بفعل الرياح، يحمل الله الرياح حبوب لقاح تخالط الأزهار فتصح بإذن الله تبارك وتعالى. وأرسلنا الرياح لواقح، قيل تلقح السحابة بالسحابة الموجب بالثالث، وقيل تلقح الأزهار ببعض اللواقح المطلوبة لها فتصح الأزهار وتنتج الثمار، والله أعلم بخلقه سبحانه. فقال: ليس عليكم ألا تفعلوا، سيبوا هذه الأشجار الثانية هتنفع. واحد غيرنا، واحد غيرهم بقى زينا كده ركب دماغه وفهم ان هو يعني واد علامه وفهامه وخبير، ان محمد بن عبد الله ده رسول صحيح، لكن ملوش خبره بالزراعه، ماشي كلامه. قوله: طيب وخلاص احترموا لكن ما حاجات خاصه دي، احنا خبرتنا بقى. لكن شوف يا سلام، اتباع اتباع مهما كان الامر، مهما كانت النتائج، لا مناقشه لا مراجعه، لا تؤبروا لا نؤبر، خلاص كف عن هذا العمل، كله روح خلاص. ما أبروا النخيل، تركوا تأبير النخيل ذلك العام، امتثال عظيم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشاط البلح لم يصح، طلع فصل، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه: يا رسول الله، قلت كذا فشاط البلح ولم يصح، ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من أمر دنياكم فلكم، وما كان من أمر دينكم فلي. عليه الصلاة والسلام: أنا لي دين بس شرع، لكن الدنيا دي نتناقش فيها عادي، ناخد ونبني فيها كلام فيه مشورة، الكلام فيه أخذ وعطاء ورد في أمر الدنيا، تجيب ثلاجة، تركب عربية، تركب طيارة، تركب صاروخ، حر يا دنيا. لكن في أمر الدين خذ عن الله فقط، وأنت في الدنيا خذ الأمور العامة في الدين، لا تبقى الطائرة لتظلم بها الناس لتتفاخر بها على الخلق، لا تركب سيارة لتؤذي البشر بتلويث البيئة، بعدم احترام الماشي على الأرض، بعدم احترام السائق الآخر، بعدم احترام فسحة الشارع، تقف بالعرض او بالطول ما يهمكش بقى، الناس تعدي ما تعديش، ها المهم ان انا اركن المطرح ما احب، واجيب الطلب بتاعي على مزاجي وبالراحه، واجي فين اخذ السيارة وامشي، والطابور الواقف ده كله عطلت الطريق، عطلت مصالح الناس، حرام. لا يجوز، مش حرام ركوب العربيه بقى، حرام ركوبي انا للعربيه، لاني لا احترم بها حقوق الاخرين، فالحق بها ضرر معين. لكن في الدنيا فأمور دنيا، تركب إيه وتأكل إيه وتشرب، هذه أمور دنيا. ما كان من أمر دنياكم فلكم، وما كان من أمر دينكم فلي. وكما هو شائع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ازرع بدنيا، اصطب بدنيا، الهندسة الصناعة بدنيا، العسكرية دنيا، ولكن ذكر الشرع لكل هذا إطارا عاما تمشي في فلكه وتدور، حتى لا تظلم ولا تظلم ولا تضل ولا تزل. لكن ترك الله لك فسحة تدبير أمرك بما ترى من خبرتك من علمك كذا، كما في الناحية العسكرية نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في منزل معين، عسكر بجيشه في مكان معين ليلقى الكفار يوم بدر، فقال له رجل من أهل البلد أنصاري من أهل المدينة له خبرة في تلك الصحاري التي لم ينزلها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وعمره فيها سنة، لكن هذا الرجل مولود فيها وعايش فيها، يرعى فيها الأغنام، يحارب فيها، حروب الجاهلية وكذا. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهذا منزل أنزلته الله تعالى؟ فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر. وحي نقف عنده مسلمين راضين واثقين في الله عز وجل، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة في خطتك أنت كبشر، هذا اجتهادك كبشر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو، يعني ليس وحيا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة في خطة شخصية منه. فقال الرجل يا رسول الله أرى أن ننزل عند أدنى ماء وأن نغور الآبار ونبني كذا ونحيض الحضان فيكون عندنا ماء وليس عند القوم ماء فنغلبهم ونضطرهم بذلك. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عرضا جميلا تقوم على خبرة وعلى علم وعلى دراية، فسلم للرجل وأخذ برأيه ونزل عن رأيه هو صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لكن نأخذ منها شوف التزام الصحابة مدى استجابتهم للأمر ولو كان يخالف الخبرة الزراعية أو الخبرة العلمية السابقة. التشريع يسلم له، يسلم له. فالنخل آية عجيبة لله تبارك وتعالى، باسقات طويلات عاليات رفيعات، ولذلك وضعت مثلا للتواضع وللسماحة وللتعالي عن رذائل الخلق. قال الحكيم كن كالنخلة ترمى بالحجر فتلقي أحسن الثمر فوق ولا تحت، ولتحت حذفوها بالطوب والحجارة كيف تنزل لهم رطب وتمر، علو وسمو. والنخلة هي باسقة، وضربها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمؤمن، وضربها الله في القرآن مثلا لكلمة الإيمان أصلها ثابت وفرعها مش فوق الأرض بس السماء، هناك إذا نظرت إلى فرعها نظرت إلى السماء، شوف الأرض وبص فيها. والنخلة باسقات طويلات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد، طلع هو الثمر، نضيد أي كثير مرصوص بجوار بعضه. تنظر لسباطة البلح كده نشر البلح جنب البلح مرصوص، السباطة مقسمة اللي هو القنو يعني أو القنوان مقسم إلى شماريخ عدام، كل عود فيه بلح، كل بلحة بجوار أختها، فالشمراق مملوء بالبلح، وبالتالي السباطة كلها إيه ما شاء الله كبيرة كده ومنضم بعضها إلى بعض. هذا هو المنضود، مرصوص بنظام شكله جميل وليس فيه فراغ، إنما مليء بالبلح، هذا معنى نضيد. طلع نضيد أي بلح كثير متجمع على بعضه متراص بجوار بعضه. ولكن في حقيقة الأمر كلمة الطلع تطلق على ما يخرج أولا من السنوان اللي هو الزهرة بتاعت البلحة دي اسمها طلع، البلحة صغيرة خالص جدا جدا هذه اسمها طلع. فإذا كبرت بعض الشيء، كبرت بعض الشيء وصارت خضراء سميت خلالا خلال، فإذا ما اكتمل نموها خلاص وصلت لحد معين ما هتكبرش عن كده خلاص، اكتمل نموها وشابها الاحمرار فالخضر الأول صارت الوقت ايه مشمرة شوية كده. فهذا هو البثر، مهم بثر زي أطفال مبتسرين كده، أطفال مبتسرين اللي هم نزلوا على السابع كاسل على أبقى في الثامن لسه ايه عاوز الحضانة بقى، شوف حضانة لها جو الرحم ودفء الرحم. فسموهم أطفال مبتسرين يعني قبل اكتمال النمو اللي هو تسعة أشهر. فكذلك هذا بلح مبتسر بثر يعني لم يكتمل في حلاوته في لونه خدش الشكل النهائي فاسمه بثر. فإذا ما اكتمل احمراره واكتملت حلاوته من داخله فهو البلح، بلحم الخنزير دغلول، هو ذا البلحمة الأحمر. فإذا ما جف فهو التمر، أو اسود فهو الرطب. في اسود يبقى رطب، إذا جف أو جففناه خلصنا منه المية بتدفيف الشمس وكذا، هذا هو الايه؟ التمر. هذه مراحل البلح. ذكر الله تعالى منه الطلع فقال لها طلع نضيد. ليه ذا؟ رزقا للعباد سبحان الله. ومعظم النخل ما زرعه احد، انما انبته الله وحده، وجده الانسان في الارض. واول نخله في الدنيا الله تعالى هو الذي زرعها، وتنبت النخله وحولها افراخ كثيره، افراخ دجاج، افراخ من النخله، نبتات صغيرات وفسلات صغيره تنبت مع امها، وتؤخذ وتنشر هنا وهناك. ازرع به هنا، حط به هنا، ما شاء الله، والارض تتملى نخل صغير ينبت باذن الله تبارك وتعالى. واذا نبتت هذه الفسله الصغيره او هذه الفسيله، نبت حولها ايضا افراخ اخرى وتملى الارض نخل ما شاء الله. زرعه سهله جدا، ما تحتاج الى سماد ولا تحتاج الى سقي، الا في بدايه عمرها فقط في البدايه، حتى اذا اخذت صورها في النبات انتهى الامر، اتركها على الله والله تعالى يتولاه. فقط تاخذ منها بلحها وتستفيد منها. بفعل العباد وبتقصيرهم وبعدم ثقتهم في الله، بالجرائم المنتشره في البلاد، ما كنا نسمع عن النخل ابدا انه تصيبه افه، لان الفلاح ليس هو الذي يرعاه، انما الله هو الذي يرعاه. الفلاح فقط ينتفع من النخله فقط، وكل ما فيها نافع. اخيرا سمعنا ان النخل اصيب بالايد، هو الاسم مشترك بس لكن ليس فيه نفس المرض يعني، انما اخذ نفس الاسم. ويقصدون بالايد فقد المناعه، ان النخله لم تبق عندها قوه المدافعه للافات الزراعيه. سبحان الله، هذا شيء يصيب النخله في قلبها، في قلبها الطري اللين الابيض، فاذا بها يصيبها الهزال فتضعف راسها وتميل على ساقها هكذا. النخله مقويه على نفسها ماشي خلاص سبحان الله. هذه نعمة الله تعالى جعلها في الكون دون أن نطلبها، دون أن نغرسها، وما تغرسه أنت لا يخرج كما أردت. من عجائب النخلة أنك إذا أخذت مثلا نواة من بلح جميل كالبلح السكرية مثلا زي السعودية، عليه سكر، سكر فعلا ما شاء الله كده وحده من فعل الله، فعجبك هذا، أخذت نواة فغرستها لا تخرج سكرية، تأخذ نوعا آخر لا تعرفه ولا أعرفه، وربما لا مثيل له، ولذلك يسمونه إيه؟ نخلة مجهلة، يعني مجهولة، ما نعرفهاش أصل، مع أن نواتها لها أصل. لابد أن تزرع فسيلة شجرة أولا حتى تخرج كأصلها. سبحان ربنا العظيم، آيات عجيبة. والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. هذا الماء الذي نزل من السماء فأنبت الله به كل هذه الأشياء أنزله الله تعالى رزقا للعباد، يشرب منه وتنبت له به الأشجار والجنات وحب الحصيد والنخل والعشب الذي تأكله البهائم والأنعام، كل هذا رزقا للعباد. وفوق كل ذلك فيها عبرة أخرى، الكافر يعلم أن هذا الماء يأتي برزق للعباد والمؤمن يعلم ذلك، أما الأخرى فلا يعلمها إلا المؤمن. رزق للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، ورأى نعم شكل الحياة، لكن لا يعلم أن الكافر، لا يعلم الكافر أن الله هو الذي أحيا به هذا البلد. نقول لك إحنا عملنا، مدينا الماء معرفش لفين، عملنا ترعة لحد كذا، جمعنا الأمطار في خزانات وعملناها عشان نصلح بها الأراضي الصحراوية الفلانية، لكن الله هو الذي فعل هذا، لا يرد على كل بال، إنما يعرفه المؤمن وينساه الكافر. ولهذا المؤمن يصل بهذا إلى النتيجة، كذلك الخروج بهذه الطريقة التي يتابع الله بها بين أجيال الزراعة. وكما أخرج الله الماء من الأرض وصعده إلى السماء ورجعه مرة أخرى إلى الأرض وباطنها، كذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كهذا الخروج نخرجكم أيضا من باطن الأرض وأنتم أموات، نخرجكم أحياء مرة أخرى، كذلك الخروج. بعد هذا البيان الجميل، بعد هذا البيان الواقعي الملموس المحسوس، خسئ من كفر، خسئ من أنكر، خسئ من لا يفهم. بعد هذا البيان الواضح الشامل، ففي كل أرض وتحت كل سماء هذه الآيات العجيبة التي ساقها الله لنا ليؤمن به العباد وليتعرفوا عليه. فمن ذا الذي يكفر؟ من ذا الذي ينكر؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا موعدنا معه إن شاء الله تعالى ومع بيانه في الدرس القادم. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم بكل خير، وأن يطيل أعمارنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا، واجعلها يا ربنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا نفعها وخيرها، ونعوذ بك أن نضر بها، إنك أنت الرحمن الرحيم. هذا وبالله التوفيق، ونختم إن شاء الله تعالى كما تعودنا بما تيسر من أسئلة وهي كثيرة جداً.